السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع باب الصلح ومع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل لأحكام الجوار. وقد عرفنا فيما تقدم أن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بغير طيبة من نفسه، وأن المالك له أن يتصرف في ملكه كما يشاء ما لم يمنع من ذلك بدليل شرعي. فالعلماء يقولون إن الملك اتصال شرعي بين إنسان وشيء آخر يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه. كما عرفنا أن المسلم إذا ثبت له حق لازم في ملك جاره فإن له أن يستوفيه، وأنه يحرم على جاره أن يمنعه من ذلك الحق أو يمنعه من الانتفاع بذلك الحق. كما عرفنا أنه يحرم على الجار أن يحدث أمرا يضر بجاره ضررا زائدا خارجا عن المعتاد، فلا يجوز له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره ضررا زائدا، وهذا يخرج الضرر اليسير خارجا عن المعتاد، وهذا يخرج الضرر المعتاد الذي يجري بين الجيران كرائحة الطعام المعتادة ونحو ذلك. يحرم على الجار أن يحدث ذلك، وعرفنا أمثلة لذلك. كما عرفنا أنه يحرم على الجار أن يحدث في الجدار المشترك بينه وبين جاره، يعني الذي يملكه مع جاره، فالملك فيه مشترك، يحرم عليه أن يحدث فيه ما يضر، كأن يحفر فيه شيئا أو يغرز فيه شيئا إلا بإذن شريكه، فإذا أذن شريكه له في ذلك جاز. ووقفنا عند هذه النقطة، ونكمل في هذا المجلس ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الفصل، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. آمين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، قال: وكذا وضع الخشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به، ويجبر الجار إن أبى.
نعم، وضع الجاري خشبا على الجدار المشترك الذي يملكه مع جاره إن كان لغير حاجة فإنه لا يجوز إلا بإذن شريكه عند جماهير العلماء، إن كان لغير حاجة، بمعنى أن الجار يمكن أن يضع خشبه على ملكه هو الخاص، فهو غير محتاج أن يضع الخشب على الملك المشترك بينه وبين جاره، ف فإنه لا يجوز له إذ ذاك إلا بإذن شريكه، لأن شريكه له ملك في الجدار، فلا يجوز له أن يتصرف في ذلك الجدار إلا بطيب نفس من شريكه. أما عند الحاجة بحيث لا يمكن للجار أن يسقف الغرفة التي يريد تسقيفها إلا بأن يضع الخشب على الجدار المشترك، فهذا لا يخلو من حالين: إذا وجدت الحاجة وصورنا الحاجة وأن الجار لا يمكن أن يسقف غرفته إلا إذا وضع الخشب على الجدار المشترك بينه وبين جاره، هذه لها حالان: الحالة الأولى أن يضر وضع الخشب بالجدار، أن يضر وضع الخشب بالجدار، كأن كان الجدار ضعيفا ولو وضع عليه حمل فإنه يسقط، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال ابن قدامة رحمه الله: بغير خلاف نعلمه، لا يجوز بغير خلاف نعلمه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وسقوط الجار مفسدة والتسقيف مصلحة، فيقدم درء المفاسد على جلب المصالح. الحالة الثانية عند وجود الحاجة أن لا يضر وضع الخشب على الجدار المشترك بهذا الجدار، فهنا يجوز للجار أن يضع الخشب على الجدار المشترك بغير إذن شريكه في هذا الجدار عند الحنابلة، عند الحنابلة قالوا يجوز إذا وجدت الحاجة وانتفى الضرر، يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. متفق عليه، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على الجار إذا احتاج جاره أن يضع خشبا على جداره أو على الجدار المشترك ولا يضر ذلك بالجدار أن يمنعه من ذلك، ولكن قالوا يستأذنه أولا، يستأذنه أولا، فإن أذن فالحمد لله، لأنه إذا أذن له جاز بالاتفاق، إذا أذن له جاز بالاتفاق وطابت النفوس، ولا يقع في النفوس شيء يكدر ما بين الجارين، فإن أذن له فالحمد لله، وإن لم يأذن له فإنه يجبر على ذلك، يجبر على ذلك، لأنه واجب عليه، لأنه واجب عليه، وهذا كما قلنا عند الحنابلة، وهو الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورد الجمهور له بأنه خلاف الأصل أو نحو ذلك لا يقاوم الحديث، لا يقاوم الحديث. هذا في ماذا يا إخوة؟ في الحائط المشترك الذي يملكه الاثنان، وكذلك في الحائط الذي يملكه الجار وينفرد الجار بملكه، فإن المسألة واحدة عند الحنابلة، فإن المسألة واحدة عند الحنابلة. فإن كان لغير حاجة فلا يجوز له أن يضع الخشب على جدار جاره الخاص إلا بإذنه، وإن كان لحاجة وكان يضر وضع الخشب بالجدار فإنه لا يجوز له أن يضع خشبه. أما إذا كان لحاجة ولا يضر وضع الخشب بالجدار فإن المذهب عند الحنابلة وهو الراجح أن له أن يضع خشبه على جدار جاره الخاص ويستأذنه أولا، فإن أذن فالحمد لله، وإن لم يأذن فإنه يجبر على ذلك لأنه واجب عليه. وإذا كان واجبا عليه فإنه لا يجوز له أن يأخذ عنه عوضا، لا يجوز للجار الذي يجب عليه أن يقبل بوضع الجار الخشب على جداره أن يأخذ عوضا عليه، لأن الشرع أوجبه عليه، ولا يجوز أن يصالح عليه وأن يقول للجار تعالى أن تريد أن تضع خشبا على جداري أنا آذن لك إن أعطيتني كذا أو صالحتني على كذا، فإن هذا لا يجوز لأنه واجب عليه. نعم.
قال رحمه الله: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره.
نعم، قال: وله أن يسند قماشه. القماش يا إخوة هو الأثاث، الفقهاء يسمون الأثاث قماشا، فللجار أن يركز ويسند أثاثه إلى جدار جاره أو الجدار المشترك بينهما، يسنده إليه مثلا من داخل البيت، أنا عندي كراسي أو عندي سرير يحتاج إلى إسناد، والغرفة عندي مبنية مع الجدار المشترك بيني وبين جاري أو على جدار جاري الخاص، يجوز أن أسند، ليس حفرا يا إخوة لأن حفر تقدم، يجوز أن أسند الأثاث إلى الجدار ما لم يضر ذلك بالجدار ولا يحتاج إلى إذن، لأنه انتفاع من الجار على وجه لا يضر بجاره، ولأن العادة جرت به. إذن يجوز أن يسند أثاثه على الجدار المشترك وعلى جدار جاره الخاص من داخل بيته ومن خارج بيته، من خارج بيته لو كان ينزل الأثاث مثلا من السيارة ليدخله في البيت واحتاج أن يسند الخشب إسنادا على الجدار على وجه لا يضر بالجدار فإن له ذلك، وكذلك أن يجلس في ظل حائط غيره سواء كان جارا أو غير جار، وكذلك الذي تقدم يعني الذي هو إسناد القماش، يجوز أيضا لغير الجار، يعني مثلا أنت لست من أهل الحي أصلا وكنت تحمل أثاثا على رأسك وتعبت وأردت أن ترتاح في الطريق، لك أن تسند الأثاث على جدار مسلم لنفس العلة التي تقدمت، وللمسلم أن يجلس في ظل حائط غيره سواء كان جارا أو غير جار من غير إذنه، لأنه لو أذن فالأمر منتهي، لأنه نفع على وجه لا يضر ولأن العادة جارية به نعم.
قال: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه.
نعم، يعني أي أن له أن ينتفع بضوء سراج غيره سواء كان جارا أو غير جار من غير إذنه، سواء كان الضوء خارجا من البيت أو خارجا من سيارة أو نحو ذلك، لأنه نفع على وجه لا يضر ولا ينقص المنفعة. لو استضاء بالضوء 1000 ما نقصت منفعة الضوء، وقد جرت به العادة. فنفهم من هذا أنه يجوز للمسلم أن ينتفع بما ينفعه من ملك جاره أو غير جاره إذا كان ذلك نفعا بلا ضرر وجرت به العادة، وجرت به العادة. وما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل إنما هو أمثلة للمقصود، أمثلة للمقصود، وليس حصرا لما يجوز، ليس حصرا لما يجوز، وإنما هي أمثلة للمقصود تدلك على ما وراءها. نعم.
قال رحمه الله: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار.
نعم، الطريق النافذ هو الطريق العام الذي ينفذ من الجهتين، ينفذ من الجهتين، فهو مشاع لعموم المسلمين. يعني العلماء يقولون الطرق ثلاثة: طريق نافذ، وطريق غير نافذ، وطريق مهجور. طريق نافذ هو المفتوح من الجهتين بحيث يسير الناس فيه ذهابا وإيابا، والطريق غير النافذ هو المفتوح من جهة والمغلق من جهة أخرى، فلا يمر به إلا أهل الدور التي حوله أو من يريدهم، لأنه لا ينفذ. والطريق المهجور هو الذي ترك المرور فيه، هجر، فإنه لا يأخذ حكم الطريق، لا يأخذ حكم الطريق. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، يعني يحرم التصرف في الطريق العام الذي يسلكه المسلمون بما يضر المار به، لأن الانتفاع بالطريق حق لمن يمر به، فيحرم الإضرار بالمارة. وستأتي أمثلة إن شاء الله، لكن هذا هو الأصل، إذا فهمنا الأصل نضبطه. الطريق العام المفتوح يحرم على من يطل على هذا الطريق أن يتصرف فيه بما يضر المارة، لأن المرور به حق للجميع، فلا يجوز أن يمنعوا من ذلك. وإيذاء الناس في طرقهم حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. إيذاء الناس في طرقهم حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. يحرم على الإنسان أن يؤذي الناس في طرقهم، يحرم مثلا أن يوقف سيارته في مكان يضر بالناس ويضيق عليهم الطريق، وهذا من كبائر الذنوب، أعني الإضرار بالناس في طرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم في الصحيح. اتقوا اللعانين، يعني من فعلهما يستحق اللعن والعياذ بالله، وهذه علامة على كون الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما الذي يتخلى في طريق الناس فيقضي حاجته في طريق الناس ويؤذيهم بهذا أو في ظلهم. وقد تقدم معنا هذا في أول الكتاب. إذا عرفنا الأصل فإن المصنف رحمه الله يضرب أمثلة لذلك. نعم.
قال رحمه الله: كإخراج دكان ودكة وجنة.
كإخراج دكان ودكة. الدكان يطلق على معنيين: المعنى الأول ما يبنى مرتفعا من الأرض ليجلس عليه، ما يبنى مرتفعا عن الأرض ليجلس عليه يسمى دكانا، يسمى دكانا. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كثر مجيء الأعراب إلى المدينة وكانوا لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم بنوا له دكانا، أي مثل الكرسي مبني مرتفع من الأرض ليجلس عليه. وعلى هذا المعنى يكون بمعنى الدكة. الدكة، ولا زال إلى اليوم الناس يستخدمون الدكة بهذا المعنى، مكان يبنى مرتفعا عن الأرض ليجلس عليه، ليجلس عليه. هذا المعنى الأول وهو ظاهر، لا يجوز للإنسان أن يبني دكة أمام بيته يعني خارج ملكه في الطريق العام إذا كان هذا يضر بالمارة، يضر بالمارة. والمعنى الثاني للدكان يطلق على الحانوت، ونحن نسميه اليوم كذا، نقول هذا دكان، أي الحانوت الذي تباع فيه البضائع. وعلى هذا يكون المراد به هنا إخراج البضاعة التي تكون في الدكان كما يفعل بعض الناس، ما يلتزم بالدكان بالحانوت بل ينصب البضاعة في الطريق. فإذا كان هذا على وجه يضر بالمارة فإنه لا يجوز، حرام، لا يجوز. إذن عرفنا معنى الدكان، وأن الدكان في لسان العلماء يطلق على معنيين: المعنى الأول ما يبنى مرتفعا عن الأرض ليجلس عليه مثل كرسي مبني، فهذا معناه أنه يحرم على صاحب البيت أن يبني في الطريق العام وليس في ملكه دكة ليجلس عليها أو يجلس أصحابه عليها. والمعنى الثاني الدكان بمعنى الحانوت الذي تباع فيه البضاعة. والدكان يعني معلوم أنه يكون مبنيا أصلا، يكون مبنيا على وجه غير ضار وصحيح، لكن ماذا يفعل؟ يخرج البضاعة إلى الطريق بحيث تضر بالمارة، فهذا لا يجوز. أيضا الدكة تطلق على معنيين، الدكة تطلق على معنيين: المعنى الأول ما يبنى مرتفعا عن الأرض ليجلس عليه كما قلت قبل قليل هي بمعنى الدكان، فيصير الدكان والدكة بمعنى واحد. يجوز للإنسان أن يبنيها في ملكه في حوشه له ذلك، لكن يحرم أن تبنى في الطريق العام على وجه يضر بالمارة. وأما المعنى الثاني للدكة فهو العتبة التي تكون أمام الباب، هذا البلاط اللي يصنع الآن أمام الباب ويأخذ جزءا من الطريق، إن كان على وجه لا يضر فلا بأس به، وإن كان على وجه يضر ويضيق الطريق على المارة فإنه حرام. إذن عرفنا معنى الدكان بمعنيه وكيف يكون ضارا، والدكة بمعنييها ومتى تمنع. والعلة هي الضرر الحاصل بها. نعم.
قال وجناح.
نعم طبعا العلماء يقولون كانت تضر بالمارة، هذه الأمور تضر بالمارة، فإنه لا يجوز فعلها لا بإذن ولا بدون إذن، لا بإذن ولا بدون إذن، لأن هذا يتعلق بالمصالح العامة. نعم.
قال وجناح.
وجناح أي ما يبرز من البيت، ما يبرز من البيت، يبرز عن الملك فيدخل في هواء الطريق، يدخل في هواء الطريق، كوضع روشن على النافذة. والروشن كان معروفا في المدينة قديما، هو الخشب البارز الذي فيه فتحات أمام النافذة، كان قديما يصنعونه من الخشب، والمرأة تنظر منه إلى الشارع، ولو طرق الباب ينظرون منه، ينظرون من هو، وكان يوضع فيه أيضا يعني الشربة، شربة الماء ونحو ذلك. فالشاهد أن الجناح شيء بارز يبرز من الملك إلى الطريق، إلى الطريق، كالروشن الذي يوضع على النوافذ، أو الرخام البارز، الرخام البارز الذي يبرز من الملك إلى الطريق. هذا إن كان غير ضار فلا حرج فيه، أما إن كان ضارا يضر المارة، كان يجعل السيارة المرتفعة ما تستطيع أن تمر من هذا الطريق، لأن الطريق ضيق، فإذا جاءت السيارة المرتفعة ما تستطيع أن تمر إلا أن يكسر، فهذا لا يجوز. نعم.
قال وساباط.
وساباط، الساباط هو تسقيف يغطي الطريق، تسقيف يغطي الطريق، كأن يكون عند الإنسان بيتان متقابلان وبينهما الطريق، فيغطي ما بين البيتين بحيث يصبح مثل الجسر والطريق من أسفله. فهذا إن كان على وجه لا يضر بالمارة، كأن كان مرتفعا ولا يمنع المارة من حقوقهم أبدا ولا يمنع منه النظام، فهو جائز. أما إذا كان على وجه يضر بالمارة ويمنعهم من الانتفاع بالطريق ولو أحيانا فإنه لا يجوز. كذلك يدخل فيه عند أهل العلم ما يسمى بالمظلات اليوم، بحيث يبني الإنسان مظلة لسيارته في الطريق، مظلة من حديد أو بناء أو نحو ذلك، يبني في الطريق العام، فهذا إذا كان على وجه يضر بالمارة فهو حرام، وإن كان على وجه لا يضر بالمارة فهو حلال ما لم يكن ممنوعا نظاما. طيب، هل لولي الأمر أن يأذن في هذه الأمور إذا كانت ضارة؟ هل لولي الأمر أن يأذن في هذه الأمور التي قلنا إنها ضارة فتجوز بإذنه؟ الجواب قال الفقهاء لا يجوز لولي الأمر أن يأذن فيما علم أنه يضر بالعامة، لا يجوز لولي الأمر، واليوم تمثله البلديات، لا يجوز لولي الأمر أن يأذن فيما علم أنه يضر بالعامة. فإذا علم أن هذا المطلوب للإذن يضر بالمارة فإنه لا يجوز له أن يصدر التصريح. أما إذا لم يعلم أنه يضر بالمارة والعامة فله ذلك لمصلحة، إذا رأى ولي الأمر عندما عرض عليه الطلب أن في هذا مصلحة ولا ضرر بحسب رأيه، فإنه بالنسبة لولي الأمر جائز أن يأذن، لكن هل للمأذون له أن يفعل؟ تبه، ولي الأمر إذا رأى أن في الإذن مصلحة وليس في الفعل مضرة متعدية يجوز له أن يصدر التصريح، لكن هل يجوز للمأذون له الذي صدر له التصريح أن يفعل؟ قالوا يجب أن ينظر إلى الواقع لا إلى المظنون، فإن كان الواقع أن فعله يضر بالمارة فحرام عليه أن يفعل ولا ينفعه التصريح، ينظر إلى الواقع. فإذا كان في الواقع أن فعله سيضر بالمارة ويعطل بعض حقوقهم فإنه لا يجوز له أن يفعل ولا ينفعه التصريح الذي حصل عليه. أما إذا علم في الواقع أن فعله لا يضر بالمارة ولا يعطل حقوقهم وأخذ إذنا من الجهة المختصة فإنه يجوز له ولا حرج عليه. نعم.
قال وميزاب.
وميزاب، الميزاب هو ماسورة تصريف ماء المطر ونحوه من مياه البيت، مثل الماسورة تكون بارزة من البيت إلى الشارع، لأن التصريف الذي يخرج من البيت بدون أن يكون في الشارع، بمعنى بدون أن يكون بارزا، هذا لا نتكلم عنه، هذا الذي جرت به عادة الناس اليوم أنه تكون هناك مواصير الصرف نازلة من البيت ثم تدفن في الأرض إلى مكان التصريف، هذا لا نتكلم عنه، وإنما الكلام إذا كانت هذه الماسورة بارزة في الطريق وقد تضر بالمارة من جهة منع الأشياء العالية من المرور في الطريق. قال المصنف هنا ليس له أن يضع ميزابا بارزا إلى الطريق العام، والذي يظهر والله أعلم أن الراجح أنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك ولا يحتاج إلى استئذان، فإنه الذي جرى به العمل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، وإن كان تغيرت بعض الأعراف الآن وتطور موضوع، لكن الذي يرى البيوت المسلمين يرى هذا موجودا، وهذا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم إلى اليوم من غير نكير. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه مر بالطريق في يوم جمعة فقطر ميزاب العباس عليه، نزل من الماء على عمر رضي الله عنه من طريق الميزاب فأمر به فقلع، أمر به عمر رضي الله عنه فقلع، فقال العباس تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر والله لا تنصبه إلا على ظهري، يعني تصعد على ظهري وترده إلى مكانه، فانحنى عمر رضي الله عنه حتى صعد العباس على ظهره فنصبه، رواه البيهقي لكن ضعفه الألباني. هذا لو ثبت كان في حجة قاطعة، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ضعف. نعم.
قال ويضمن ما تلف به.
نعم، يعني إن تعدى ففعل ما قلنا إنه حرام في الطريق النافذ. إن تعدى ففعل ما قلنا إنه حرام في الطريق النافذ فتلف بسبب فعله إنسان أو عين أو دابة أو عضو. يعني جاء إنسان وضرب في هذا الشيء البارز فسقط فكسرت يده أو مات، أو دابة وماتت، فإن الفاعل يضمنه مطلقا ولا يقال تعدى ما تعدى أبدا، يضمنه مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى، سواء فرط أو لم يفرط، لأن فعله كالغصب، هو كمن غصب الطريق من المسلمين، والغاصب يضمن ذلك مطلقا وليس له أن يصالح على ذلك. ليس له أن يصالح على ذلك، ليس له أن يقول لمن حوله أنا أعطيكم مبلغا واتركوه. لما؟ لأن هذا المنع لضرر عام، وقد تقدم معنا أنه إذا كان المنع من التصرف لضرر خاص جاز لمن منع من أجل منع الضرر عنه أن يصالح عليه، لكن إذا كان المنع لضرر عام فإنه لا يجوز الصلح. وهنا المنع لضرر عام. كل هذا كما قلنا يا إخوة في التصرفات الضارة بحسب العادة، في التصرفات الضارة بحسب العادة. أما ما فيه نفع بلا ضرر أو ضرر يسير يتحمله الجيران فإنه لا حرج فيه مع التزام النظام، مع التزام نظام البلد. مثال ذلك فتح باب على الطريق العام، فتح باب على الطريق العام، يعني مثلا أنا عندي بيت له باب على الطريق وخلفي بيوت، جاءت الدولة وهدمت البيوت التي خلفي وجعلت ذلك طريقا، يجوز لي أن أفتح في الحائط الخلفي في بيتي بابا لأنه نفع بلا ضرر وقد جرت العادة به مع مراعاة النظام كما قلنا. نعم.
قال رحمه الله ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه.
نعم، سبق أن الكلام عن التصرف في الطريق العام المملوك لعموم المسلمين، الآن المصنف يتكلم عن التصرف الضار في ملك غيره سواء كان ذلك في القرار أي في الملك نفسه أو في الهواء، هواء الملك، فإن الهواء يتبع القرار، وذلك جاز إحداث طوابق للطواف لأن هواء الكعبة يتبعها، وجاز إحداث طوابق المسعى لأن هواء المسعى يتبعه، فالهواء يتبع القرار، فيحرم أن يبني الإنسان دكة ليجلس عليها في ملك غيره إلا بإذنه، أو يبني غرفة فوق بيته تميل على ملك جاره، غرفة مائلة تميل إلى ملك جاره، أو يخرج زوائد من بيته تمتد إلى ملك جاره، أو يخرج زوائد من بيته تمتد إلى ملك جاره إلا بإذنه، إلا بإذن المالك. لأنه تصرف في ملك بغير إذن المالك وهو حرام، لأنه تصرف في ملك بغير إذن المالك وهو حرام. أما إذا استأذنه فأذن فله ذلك، وله أن يصالح على ذلك، له أن يصالح على ذلك. فلو كان هناك مثلا شجرة مثمرة فامتد بعضها إلى ملك الجار، كأن نبت منها فرع في أرض الجاري، أو امتد النبت على الأرض، في نبات يمتد على الأرض مثل البطيخ، فوصل إلى ملك الجار، أو امتد غصن إلى هواء الجاري، غرس شجرة في ملكه ثم لما كبرت الشجرة امتدت الأغصان إلى ملك الجار، فللجار أن يمنعه من ذلك ويطلب منه أن يزيله. جارا يقول له: يا جاري أذاني هذا، أزله عني. لكن هل يجب عليه ان طلب منه؟ محل خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقولون ما يجب عليه، ما يجب عليه كما لو نبت بنفسه، وبعض الفقهاء يقولون يجب عليه لأنه ضرر مبني على فعله وتجب إزالة الضرر، وهذا عندي أرجح والله أعلم أنه يجب عليه. فإن أبى، فإن أمكن الجار أن يدفع الأذى بغير قطع لزمه ذلك، كأن كان الغصن ممكن أن يلف ويبقى قائما لكن في ملك صاحب الشجرة. أما إذا كان لا يمكن أن يزال إلا بالقطع فله أن يقطعه، فله أن يقطعه لأنه في ملكه، وله أن يصالح جاره على هذا لأنه لمنع ضرر خاص، فله أن يصالح جاره على هذا. وبعض العلم يقول حتى لو كان فيه شيء من الجهالة يتساهل، الصلح بابه واسع. يعني مثلا لو قال له: الثمر الذي في هذا الغصن الذي في بيتي بيني وبينك، أنا آخذ نصفه وأنت تأخذ نصفه، قالوا يجوز، وإن كان بعضها عم منع منه للجهالة، لكن جماعة من العلم قالوا يجوز لأنه صلح جائز، والصلح يراد به قطع النزاع وتسكين النفوس فيوسع فيه أكثر من غيره، وهذا الذي يظهر إن شاء الله. نعم.
قال: أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله.
نعم، يعني يحرم أن يفعل الضار بدرب غير نافذ. ما هو الدرب غير النافذ الذي قلنا؟ الذي يفتح من جهة واحدة والجهة الأخرى مغلقة، فتكون البيوت حول الطريق، فيه مدخل وليس هناك مخرج، هذا طريق غير نافذ، فالانتفاع به ليس عاما للناس وإنما لأهل البيوت التي حوله ومن يأتي لهم قاصدا لهم. فيحرم على أهل البيوت التي تطل على ذلك الطريق أن تتصرف بما يضر إلا بإذن أهل الطريق. يحرم أن يبني دكة، يحرم أن يبرز شيئا من بيته للطريق إلا بإذن أهل الطريق، لأن المنع من أجل مصلحتهم. وهل يملك المصالحة عليه؟ هذا مبني على مسألة عند الفقهاء، ما الذي يملكه أهل البيوت المطلة على الطريق غير النافذ من الطريق غير النافذ؟ ما الذي يملكونه؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول إنهم يملكون حق الملك، فهو ملك مشاع لهم، كل واحد له نصيب مشاع، وبالتالي تجوز المصالحة هنا. لو قلنا إن الحق هو حق ملك، وقال بعض العلماء حقهم حق اختصاص، حق اختصاص، وحق الاختصاص معناه أن يملك الإنسان الانتفاع بشيء عام من غير أن يملكه، ولا يجوز لأحد أن يزاحمه عليه. أن يملك الإنسان الانتفاع بشيء عام، أهل البيوت الآن يملكون الانتفاع بالطريق والمرور فيه وهو لا يملكه، على هذا القول ما يملكون الطريق، وإنما هو حق عام ملك الدولة، ولكن لا يزاحمهم أحد فيه، وهذا يسمى حق الاختصاص. أقرب لكم المثال لحق الاختصاص، الكلب المعلم الذي يصيد مثلا، تقدم معنا عند الحنابلة أنه لا يملك ولا يجوز بيعه، لكن من كان الكلب تحت يده فله في حق الاختصاص، له أن ينتفع به بحيث يصطاد به، وليس لأحد أن يأخذه من يده بحجة أنه لا يملكه. كذلك هنا في الطريق غير النافذ، فإذا قلنا إن ملكهم في الطريق غير النافذ حق اختصاص، فلا يجوز أن يعاوضوا عليه ولا أن يصالحوا عليه، لأن حق الاختصاص لا يصالح عليه ولا يعاوض عليه. وقول المصنف رحمه الله إلا بإذن أهله يعود إلى ملك الغير وإلى الدرب غير النافذ، يعود إلى ملك الغير، فإن أذن أهل الملك جاز، وإلى الطريق غير النافذ فإن أذن أهل الطريق غير النافذ جاز. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ثم ندخل في كتاب الحجر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. فيها أسئلة؟ طيب نجيب إن كان ورد في أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هؤلاء يسألون عن إقامة الجمعة لمن يعمل أسبوعين بأسبوعين في الصحراء في حقول النفطية،
إن كان لهم مكان يقيمون فيه ويجتمعون فيه ولا يتنقلون، وإنما هذا مكان يذهبون إليه إلى الحقل النفطي وهو بعيد عن البلد، فالراجع عندي أنهم يقيمون الجمعة، لأنهم ليسوا مثل الرحل البدو الذين يتبعون العشبة فحيثما سمعوا به انتقلوا إليه، وإنما هم ثابتون ومقيمون يشبهون أهل المدن، وذلك الراجح عندي والله أعلم أنهم يقيمون الجمعة وهم غير مسافرين، لا عند ذهابهم إلى عملهم ولا عند ذهابهم إلى بيوتهم، أعني عندما يكونون فيها، أما في الطريق فهم مسافرون، لكن إذا وصلوا مقر العمل انقطع سفرهم على الراجع عندي، وإذا وصلوا إلى بيوت أهليهم انقطع سفرهم على الراجح عندي. نعم.
أحسن لكم، ماذا يسأل عن حكم إخراج الزكاة على أقساط، مثلا يخرجها نصفها الآن والباقي عند تمام الحول؟
هذا فيه تفصيل، فإن كان أخرج الزكاة في وقتها فلا يجوز له أن يقسطها، بل يجب أن يخرجها دفعة واحدة، أما إذا قدمها عن وقتها فله ذلك إن رأى في ذلك مصلحة. والأضرب مثالا، إنسان سيخرج زكاته أو وقت الحولان، حولان الحول في زكاته رجب القادم، فهو يريد أن يخرج الزكاة قبل ذلك الوقت بأن يعطيها للفقير في كل شهر، يعطيك الراتب منها، فيعطي شعبان هذا الذي سندخل فيه غدا إن شاء الله مثلا، ثم رمضان، ثم شوال، حتى يأتي رجب الذي هو وقت وجوب إخراج الزكاة، فقدم، فإن هذا يجوز إن كان فيه مصلحة. أما أن يقسطها بعدما حان وقتها فلا يجوز، بل يجب أن تخرج دفعة واحدة. نعم.
أحسن لكم، تسأل هذه أخت مسلمة وأمها كافرة وزوج الأم كذلك، هل يجوز لها أن تخلع خمارها أمامه، وكذلك أخوها الشقيق كافر؟
محل نظر، فإن كان ممن لا يهتم بالأعراض وعندهم تساهل في الأعراض فلا شك أنها لا تكشف أمامهم. أما إذا كانوا يعاملونها معاملة الأب ومعاملة الأخ وعندهم غيرة عليها ولا يتساهلون في الأعراض، فلها أن تكشف ما جرت العادة الحسنة بكشفه كالشعر مثلا. نعم.
أحصيكم، يقول أن امرأة أجرت عملية منظار في الرحم وبعدها صار الدم ينزل منها، فتسأل هل لها أن تصلي أم لا؟
نعم، إذا قال الأطباء إن هذا أثر عملية وليس من باب الحيض فهذا دم فساد، تصلي معه وتصوم ويأتيها زوجها إن شاء، إلا إذا جاء وقت حيضها، فإذا جاء وقت حيضها وهي لا زالت من أهل الحيض فإنها تمسك حتى يمضي وقت الحيض. باقي شيء؟
أحصل لكم، يقول أنه يعمل في بيع الملابس الجاهزة وتأتي بعضها طويل، فبعض الناس يقصرها وبعضهم يجعله مسبلة عمدا مع علم البائع، فهل عليه إثم في هذا؟
كما قلنا مرارا وتكرارا، ما احتمل الحلال والحرام في الفعل فإنه يجوز للبائع أن يبيعه إحسانا للظن بالناس، إلا إذا علم أن هذا المعين سيفعل فيه الحرام أو يتخذه للحرام فإنه إذاك لا يجوز له أن يبيعه إلى ذلك المعين بعينه، لكنه لا يمنعه من البيع عموما. نعم.
أحصلكم، هذا يسأل عن العملات الرقمية، يقول أن بعض الدول اعتمدتها.
فرق بين أن تعتمدها وبين أن تضمنها. بعض الدول اعتمدتها في المعاملات، لكن إلى الآن هذه العملات الرقمية لا قيمة لها، لأن قيمة العملة إما بذاتها كالذهب والفضة، وإما بضمان الدولة لها أن تصدرها دولة وتضمنها فتأخذ قوتها من قوة الاقتصاد وقيمتها من قيمة الاقتصاد، وإلى الآن هذه العملات لا قيمة لها في الحقيقة، هي قيمة وهمية ومشفرة على ما يلحقها من كثير من الاحتمالات الفاسدة كغسيل الأموال ونحو ذلك. لكن نحن نقول طالما أنها لم تصدرها دولة وتأخذ قيمتها من قوة اقتصاد تلك الدولة ولم يكن لها قيمة في ذاتها فإنها ليست عملة ولا يجوز التعامل بها، وهذا الذي ظهر لي في دراسة هذه العملات وأفتيت به ولا زلت أفتي به حتى يتغير الحال، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.